أصولها، وضربنا لذلك أمثلة. واصل واضح؟ أسمع شيئا في الصوت، كأن هناك شيء. طيب واضح الحمد لله. كان حديثنا في نهاية المحاضرة السابقة عن أول نبي وأول رسول، كلام عن أول نبي وأول رسول يؤكد بدأت ومعها التوحيد المطلق والتنزيه الكامل لله عز وجل، ذلك أن آدم أبا البشرية كان نبيا موحدا وهو أول الأنبياء، اصطفاه ربه، فقال عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا رسولا وآل إبراهيم أنبياء ورسل وآل عمران أنبياء ورسل أولياء، وزدنا أولياء لأن مريم كانت صديقة فهي ولية من أولياء الله الصالحين القانتين. قال الله عز وجل عن آدم: ثم اجتباه ربه ولده. والاجتباء اجتباء نبوة، وآدم عليه السلام عرف حقيقة التوحيد كاملة، وعرف طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق، ولما وقع في الأكل من الشجرة المنهي عنها اعترف بخطئه وتاب إلى ربه، إذ أن أكله كان نسيانا مع تغرير إبليس له مع القسم، ومر مع زوجه بالتوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الاعتراف ذاته فيه رجوع وإنابة وتذلل وخضوع للواحد الديان الذي خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه فألقى له الملائكة، والذي لا شك فيه أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض مسلما، فهو قد أسلم لله واتبع هداه، وأن الله أخذ عليه العهد هو وزوجته أن يتبع ما يأتيهما من الهدى، وأن يبتعد عن خطوات الشيطان لأنه لهما عدو مبين، وهو قول ربنا عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات، نعوذ بالله تعالى. فقام آدم عليه السلام بنقل ما تلقاه من ربه إلى بنيه وتعريفهم بإسلامه وعقيدته، وتلقى بنوه هذه التعاليم بالقبول، حتى عندما وقع الخلاف بين ولديه قابيل وهابيل رأينا أثر هذه التعاليم واضحة مع القصة التي وقعت والمشكلة التي تمت في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ أصبح من النادمين. ظلت تعاليم التوحيد في أبناء آدم وأحفاد، وتوارثوها جيلا بعد جيل، وظلت أجيال عدة بعد آدم عليه السلام لا تعرف إلا توحيد الله عز وجل عقيدة مع إسلام الوجه لله تعالى بينا. صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقرن قد يراد به المدة وهي 100 سنة، وقد يراد به الجيل من الناس أو المدة المتطاولة من الزمن، كما في قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كذا قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وقال عز من قائل: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وكذا: وقرونا بين ذلك كثيرا. دل هذا على المدد الطويلة بين الأمم. إذن التوحيد أصل في البشرية، به بدأت وعليه نشأت. وأما الشرك والانحراف فهو شيء طارئ عليها، له أسباب التي نسميها بأسباب الانحراف عن الدين، وأسباب الانحراف عن الدين لنا معها وقفة إن شاء الله. لكن البشرية التي جبلت على الفطرة وأخذ الله عز وجل عليها العهد والميثاق، وخلق الله آدم واستخرج من صلبه ذريته، وكان الميثاق هذا الإشهاد بالتوحيد في عالم الذر، في عالم الأرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ مواثيقه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل يوم القيامة، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. دل هذا بوضوح كامل على أن الأصل في البشرية هو التوحيد، وأن أول الأنبياء هو الجد الأكبر للأسرة الإنسانية هو آدم عليه السلام، وقد سبقت الأدلة على نبوته من القرآن باصطفاء الله عز وجل له، إن الله اصطفى آدم، وباجتبائه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا الاصطفاء مع اجتبائه إياه إنما هي النبوة، فضلا عما صرح به القرآن من مخاطبة الله عز وجل له بلا واسطة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وهذا الخطاب هو أحد أنواع الوحي، كما قال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. السؤال عن الأثر الذي ورد عن ابن عباس يأخذ حكم المرفوع، لأن مثل هذه الغيبيات لا يمكن أن تكون من اجتهاد الإنسان، إنما تأخذ حكم المرفوع. ومما يدل على نبوة آدم عليه السلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح الترمذي، يعني في الترمذي بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، يعني من أول نبي الذي هو آدم فمن سواه من ذريته إلى أن ختم الأنبياء والرسل بإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، إلا وجميع هؤلاء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث واضح في نبوته بصريح العبارة. وفي حديث في مسند أحمد أورده العلماء وقالوا في سنده كلام، ولكن مع هذا الكلام الذي الصوت اللي متداخل ده
من الساحة سألوه ما تسمعني
أسكت أنا لغاية لما الصوت تسكت،
لازم أخرج من الغرفة وارجع ما تسمعني.
طيب الحديث الذي سأذكره الآن في سنده مقال لكن يمكن أن يستأنس به، وهو في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء والرسل؟ قال 124,000. قلت كم المرسلون منهم؟ قال 310 رسولا جما غفيرا، وفي رواية قال 315. والشاهد في الحديث آدم نبي. قلت يا رسول الله آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم. على كل هذا على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستشهاد. وإذا كان آدم عليه السلام هو أول الأنبياء فإن نوحا عليه السلام هو أول الرسل، دل على ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك الآية. وكما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين وفيها فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، وذكر الحديث. قلت وهناك فارق بين النبي والرسول، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية، وهذا العطف يقتضي المغايرة، وإن كان بينهما اشتراك في مهمة التبشير والإنذار. وقد قيل في الفارق بين النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ليس بشيء ولا نطمئن إليه، لأنه لو قيل عن النبي لم يؤمر بالتبليغ فلماذا هو نبي إذن؟ لكن ورد في كلام العلماء بعض التعريفات التي يمكن أن تذكر في الفرق بين النبي والرسول، كأن يقال الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، فالرسول هو الذي يأتي بشرع جديد أو بأحكام وتشريعات مفصلة، والنبي هو الذي لم يأتي بشرع جديد وإنما بنى على شرع من سبقه، أو جاء بدعوة مجملة تدعو إلى أصول الإيمان بالله تعالى وقواعد الخلق الزكي، وليس من اللازم أن تحوي شرائع وأحكاما جديدة، أو أن النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. أما الرسول فهو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا، لكن أوحي إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وعلى هذا فنقرر أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا هو الراجح عند أهل العلم والله أعلم. وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وتسليماته وبركاته. هذا الكلام يؤكد أقدمية الدين وأقدمية التوحيد وفطرية التدين، لأن الإنسان مفطور على التدين، والتدين أمر فطري في الإنسان مركوز فيه، أي أن الخضوع والتذلل والخوف من كائن أعلى موجود في النفس مع محاولة إرضاء هذا الكائن والتذلل له أمر غريزي يلبي نداء الفطرة، وكذا الإحساس الفطري بالإيمان بالدار الآخرة وأنها دار الجزاء لما قدمه الإنسان من أعمال في حياته، كما أن الإنسان مدني بطبعه فلا يستطيع أن يعيش بمعزل عن بني جنسه، بل لا بد له من التعاون مع الجماعة. وأما موضوع هذا التدين أي المعبود الذي تعلق به هذا المتدين، فإن أول تعلق بالإله الواحد الموجد لهذا الكون كان هو الأصل، ولم تكن هناك تعلقات بآلهة أخرى شتى حوتها الطبيعة من جمادات وحيوانات وأرواح كما حدث في بني الإنسان حين تسفلوا ووقعوا في الشركيات وترتب عليها هذا الكلام الخطير في أن الأمر كان شركا تطور إلى التوحيد، وأن البشرية عبدت الجمادات والحيوانات والأرواح إلى أن وصلت لعبادة الإله الواحد. وهذا المذهب الذي قال به علماء أديان الغرب وعلماء الاجتماع أيضا في الغرب أمثال سبنسر وفرويد ودوركايم وغيرهم من علماء الغرب مسيحيين ويهود، وتبعهم قليل من المسلمين مثل العقاد في كتابه الله، والدكتور طه الهاشمي في كتابه تاريخ الأديان وفلسفتها. يرى هذا الفريق أن التدين بدأ بالخرافة والأوهام ثم انتقل إلى الوثنية والشرك، وأخذ الإنسان يتطور في دينه وعقيدته على مدى الأجيال حتى وصل إلى التوحيد. والتوحيد في نظرهم هو آخر مرحلة في التصور والتدرج، وأن الاعتراف بالإله الواحد مسبوق بعبادة الشمس. ومن الكلام الخطير الذي ذكره العقاد في كتابه المشار إليه الله في العقيدة الإسلامية، يقول: ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات، فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات، وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى. كلام يعني يصاغ بأسلوب أدبي يعني يغرر بالناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مقدمة كتاب العقاد الله، أسماه هكذا الله، قال: موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية منذ أن اتخذ الإنسان ربا إلى أن عرف الله الواحد واهتدى إلى نزاهة التوحيد، إلى أن قال: الرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين ولا على أنها تبحث عن محال، وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد، وأن الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر وطورا بعد طور وأسلوبا بعد أسلوب، كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان. هذه قضيتهم وهذه رؤيتهم، وإن كانوا عميانا لا يرون. استدلوا على هذا الكلام بأدلة أو بشبهات تعرضت لأغلبها في المحاضرة السابقة على سبيل الاختصار، وهي قولهم أن الإنسان أخذ يتطور حضاريا واجتماعيا من سكن الكهوف وأغوار الجبال إلى السكن في البيوت المتخذة من الوبر والشعر، ثم البيوت المصنوعة من الطين، ثم القصور الضخمة ومتع الحياة إلى آخره. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الإنسان قد تطور في العقيدة كذلك، من عبادة الطبيعة والأرواح إلى عبادة الإله الواحد. نحن نرى إلى القرن الحادي والعشرين هذا التطور والنهضة العمرانية الهائلة والأبراج العالية وناطحات السحاب، ونرى أيضا الكهوف والعشش والعزب كلاهما جنبا إلى جنب، كما نرى التوحيد موجودا، وكذلك نرى الوثنية بكل أشكالها وصورها موجودة. فما وجه الصلة بين بدائية الإنسان في حياته وبين بدائيته في عقيدته؟ الهند ذات حضارة راقية عالية وهي من الدول ذات الحضارة القديمة كحضارة مصر واليونان وكذا، ومع ذلك لا تزال تعبد البقرة إلى اليوم. واليابان تقدم تقدما صناعيا جعله كأنه لا يعيش على سطح الأرض، حتى قيل عنه كوكب اليونان، ومع ذلك فالإلحاد ينتشر فيه مع الوثنية. قولهم وجود بعض القبائل المتخلفة في استراليا ووسط أفريقيا وبعض سكان أفريقيا وبعض سكان أمريكا ما زالوا يعبدون الأصنام والأوثان وهم مع ذلك متخلفون اجتماعيا، فهناك ارتباط بين هذا التخلف الاجتماعي وبين العقائد الدينية الباطلة المبنية على الأوهام والأساطير. وفي هذا رد عليهم، فهو عليهم وليس لهم، لأن الربط ما بين الحضارة والتدين وما بين التخلف وعدم التدين يعني شيء فيه تعسف، لأن البشرية نجد فيها أمثلة لدول بلغت شأوا عظيما في الحضارة والمدنية، ومع ذلك لا يزال أغلب سكان هذه الحضارات يعبدون أبقارا أو أحجارا أو الوثنية كبوذا وغيره، ومنهم من هو ملحد لا يؤمن بدين وهكذا. روسيا والصين بلغ مبلغا عظيما في الرقي الحضاري اكتشاف التكنولوجي، ومع ذلك فجمهور سكانهم لا يؤمنون بالله ولا يعترفون بوجود الخالق. إذن فليس هناك جامع مشترك في الارتباط بين التخلف والأساطير الخرافية. استدلال أصحاب نظرية تطور الدين من الشرك إلى التوحيد استدلوا بما ذكره الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الآيات. وظنوا بل زعموا، وزعموا مطية الكذب، أن إبراهيم عليه السلام تدرج في عقيدته وتدينه من عبادة الكواكب المتعددة إلى الإيمان بالقمر إلى الإيمان بالشمس التي أكبر ما وقعت عينه عليها، وبذا يكون قد تدرج من الشرك إلى التوحيد. هذا كلام تافه، وهو يعني يشك في إيمان صاحبه، لأن إبراهيم عليه السلام صاحب الراية العظمى في رفع راية التوحيد، والذي كان أمة في هذا بنص القرآن. ما كان يتطور من الشرك للتوحيد، ولا كان ينظر ولا يحاول الوصول إلى حقيقة الإله الواحد، وإنما كان يناظر عبدة الكواكب. وفرق بين النظر والمناظرة، فرق بين النظر والمناظرة. إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر ويبحث يصل إلى التوحيد، إنما كان مناظرا، وهذا من حجة الله عز وجل على لسان إبراهيم كما جاء في أول الآيات، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وفي آخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ونصوص القرآن الكريم تؤكد بما لا يدع مقالة لقائل أن البشرية صاحبتها عقيدة التوحيد من أول خطوة دبت بها على وجه الأرض. وما يقوله علماء مقارنة الأديان الغربيون أو ما وافقهم فيه بعض علماء المسلمين، هذا يؤدي إلى إنكار الوحي والنبوة، حيث اعتبر ظهور العقائد الدينية وتطورها مجهودا بشريا نتيجة الارتقاء العقلي والثقافي. فأين إذن هدي الله الذي تنزل على آدم عليه السلام، أو هدى الله، يقال هدي وهدى، فإما يأتينكم مني هدى. وفي الحديث النبي عليه السلام وإن خير الهدي هدي وإن خير الهدي كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن آدم عليه السلام هو الذي عرف بنيه بربه سبحانه وتعالى في موكب الإيمان من البداية لتعاهد البشرية أولا بأول. فلما ضلت البشرية طريقها وأخطأت هداها أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام الذي جدد الدعوة إلى التوحيد وأعاد إليه نقاءه وصفاءه، وحاول جاهدا بكل ما يملك من طاقة النبي المرسل أن يخرج الناس ممن تكسوا فيه من ضلال وكفران. وكانت النتيجة أن أنجى الله نوحا ومن آمن معه، وأغرق من عداهم من عبدة الأصنام والأوثان. ثم استمر موكب الهداية يتجدد حينا بعد آخر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد. فظل الأنبياء والرسل يتتابعون على البشرية يدعونهم إلى التوحيد ويجددون مسيرة الإيمان ويحاربون عبادة الأصنام والأوثان. استمر هذا الموكب بدءا من أول نبي هو آدم، أول رسول هو نوح، يتجدد حينا بعد آخر حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبنى على نهج إخوانه في الدعوة، وأكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتمل الدين الذي بدأ بآدم كان كماله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن العقائد لا شأن لها بالتطور، والدين بدأ وحيا من عند الله يدعو إلى التوحيد منذ بدء الحياة. وإذا كان انحراف قد حدث عن أصل التوحيد في تاريخ البشرية فذلك على حين فترة من الرسل. وكل الذي يمكن أن يقال هنا أنه إن كان حدث تطور أو اختلاف بين الرسالات فإنما ذلك في الشرائع والأحكام التي قد تناسب أمة ولا تناسب أخرى. لذلك قال ربنا عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما القواعد فهي واحدة، وإنما تختلف الأحكام والفروع رحمة وشفقة بالأمة. فالصلاة مثلا والصيام كان في الأمم السابقة، لكن طريقة الأداء وكيفيته قد تختلف من أمة إلى أخرى. وإن بلغ ذلك كله حد الكمال والتمام في خاتمة الشرائع والرسالات التي هيمنت على السابق ونسخت ما لا يتفق والتطور الإنساني، فقرر ربنا عز وجل مسألة النسخ بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفيما نرد به على مذهب التطور في الأديان، فنقول لقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان قبل التاريخ، بأن نسترشد في مقارنتها، وأن لا نربط بين الأديان بسير الفنون والصناعات، بل بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم. وإننا لنعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية، ثم خالطتها الشوائب والأباطيل مع طول العهد، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الديانات كلها، وهي أن تكون بدايتها خيرا من نهايتها وليس العكس. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن هنا فإن الكتب السماوية تتفق على أن الجماعة الأولى لم تترك وشأنها تستلزم غرائزها وحدها بغير مرشد أو مذكر، بل تعهدتها رعاية الله أو العناية الإلهية بنور الوحي من أول يوم. فكان آدم عليه السلام أبو البشر، هو أول الأفذاذ المخلصين وأول المؤمنين الموحدين وأول المتضرعين الأوابين. ولذلك نؤكد ونقرر أن ما يراه العقلاء من علماء أوروبا وما قاله علماء المسلمين وبالأخص جمهور أهل السنة والجماعة أن عقيدة التوحيد فطرية في النفس البشرية، وأن الإنسان الأول عرف الإله الواحد الأحد وآمن به منذ البداية، أن الشرك والوثنية أمور طارئة وعارضة، انحراف طرأ على العقيدة وعلى التوحيد. ومن عقلاء الغرب من قال بهذا الرأي مثل العالم لانج وبروكلومان وشريدر وشميدس وغيره. ونحن إذ نؤكد على هذه الحقيقة نقرر ما قرره القرآن في مثل قول ربنا عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه آية سورة البقرة. وفي سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال أستاذنا الدكتور نوح الغزالي عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه كتاب اسمه الجاهلية، يقول عن هذه الآية الكريمة: إنه الإعجاز القرآني دون شك، يلخص قصة الإنسانية في آية واحدة في نشأتها الأولى على الإيمان الحق، في نشأتها الأولى على الإيمان الحق، وفيما طرأ عليها من أهواء البشر ونزغات الشيطان، وهو تلخيص في نفس الآية لكل مراحل الإنسانية، وهي تتكرر فيها العودة إلى الفطرة الأصيلة عن طريق نبي يتفضل المولى سبحانه وتعالى بإرساله، ثم تنتكس البشرية لتعيد الجاهلية الأولى بصورة أو بأخرى حتى كانت النبوة الخاتمة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والترف العقلي فقط هو الذي حدا بقلة من المفسرين أن يذهبوا إلى أن الآية لم تقرر على ما كانوا على الإيمان أو على الكفر أمة واحدة، حتى إذا ما طلبوا بالدليل عجزوا عنه. والنص القرآني السابق تؤكد أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان في أول نشأة الإنسان، وأن الكفر هو الذي طرأ عليه، فبعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. أكد هذا علماء الإسلام بعشرات الأدلة، ومنها الأول قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاختلاف، ويؤكد ذلك قراءة ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. فالباء في قوله فبعث تدل على الترتيب السببي، وتقتضي أن يكون بعثهم بعد الاختلاف، ولو كانوا قبل ذلك أمة واحدة على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى، لأنهم بعثوا عندما كان بعضهم محقا وبعضهم مبطلا، فلأن يبعثوا عندما يكونون جميعا على الكفر ويكونون مصرين على ذلك فهذا أولى. الدليل الثاني أن الله تعالى حكم بأن الناس كانوا أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، ثم درجنا فيه فاختلفوا بحسب دلالة الدليل وبحسب قراءة ابن مسعود، والظاهر أنه الاتفاق والحاصل المشار إليه بقوله كان الناس أمة واحدة كان قبل الاختلاف الذي حدث بسبب العداوة والبغي والحسد. الدليل الثالث: آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولا لأولاده أو نبيا لأولاده بمعنى أدق، الكل كانوا مسلمين مطيعين لله، ولم يحدث الاختلاف إلا بسبب البغي أو الحسد عندما قتل قابيل هابيل، كما هو ثابت في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هذا الصراع الذي انتهى إلى جريمة القتل أنهما كانا يتنافسان على القربة إلى الله تعالى، ويغمط أحدهما أخاه لأنه تقبل من أخيه دونما تقبل منه، وهنا ينتهز الشيطان تلك الفرصة وقعد لابن آدم بكل طرقه فدفعه إلى الحسد والحقد عليه، حتى إذا ما سولت له نفسه قتل أخيه لم يعرف كيف يقتله ويتخلص منه، فتمثل له إبليس يضرب بالحجر رجلا فقلده ولم يعرف كيف يدفنه فعلمه الغراب دفن الموتى. فالحوار بين الأخوين يدل على معرفتهما بالله تعالى. وفي السياق إنما يتقبل الله من المتقين، إني أخاف الله رب العالمين فتكون من أصحاب النار. كل هذه دلائل أناس يؤمنون بالله وباليوم الآخر. الدليل الرابع أنه لما غرقت الأرض بالطوفان ولم يبق إلا أهل السفينة وكانوا كلهم على الحق والدين الصحيح ثم اختلفوا بعد ذلك، فكانت هذه المقولة التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما، كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الدليل الخامس قوله عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث يدل على أن المولود لو ترك لفطرته الأصيلة لما كان على شيء من الأديان الباطلة، وإنما الذي يقدم على الأديان الباطلة أسباب خارجة عن الفطرة كسعي الوالدين في تغيير دين الولد المفطور عليه بالتنصير أو التهويد أو التمجيس، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. دليل سادس أن الله تعالى لما ذكر في آية الميثاق ألست بربكم، قالوا بلى، والإجابة على السؤال المنفي هكذا تكون بلى، الإجابة على السؤال المثبت بنعم. فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على التوحيد على الدين الحق. ومن هنا يتبين أن الاعتراف بالوحدانية لله تعالى كان أمرا مقررا ومعترفا به لدى الناس جميعا منذ خلقهم الله تعالى. أما الشرك والوثنية والبعد عن العقيدة السليمة فأمر عرض للإنسانية بعد ذلك. دليل سابع أن المقصود بآية البقرة وآية سورة يونس بيان كون الكفر باطلا وتزييف طريق عبادة الأصنام وتقرير أن الإسلام هو الدين الفاضل، فوجب أن يكون المراد من قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي هو أنهم كانوا أمة واحدة إما في الكفر وإما في الإسلام، ولا يجوز ولا يمكن أن يكونوا أمة واحدة في الكفر، فبقي أنهم كانوا أمة واحدة في الإسلام. الدليل الثامن قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالآية صريحة الدلالة على أن الله تعالى بعث في كل أمة وفي كل جماعة رسولا يأمرهم بعبادة الخالق سبحانه وتعالى، وهي عقيدة التوحيد. الدليل التاسع قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدليل العاشر قوله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، والمعنى أن الله تعالى خلق عباده يدينون بالتوحيد فجاءتهم الشياطين وحولتهم عن التوحيد إلى الشرك والوثنية. وما أكثر الأدلة التي تقرر هذه الحقيقة الأولية، والتي عجبت لأناس يدعون العقل وهم من كبار علماء الغرب أو من وافقهم وهاودهم من علماء المسلمين كالعقاد والهاشمي في أن جعلوا من هذه القضية قضية استوعبت الكثير من الوقت واستغرقت الكثير من الزمان وملأت الكثير من الكتب والمحاضرات والمؤتمرات، فهذا أمر عجيب. والرد عليه بهذه البساطة وتلكم السهولة التي أوضحتها لكم بفضل الله تعالى فيما يسمى بقضية نشأة العقيدة الإلهية، والرد عليها بأننا فطرنا على التدين وفطرنا على التوحيد والحمد لله رب العالمين، مع إثبات أن النبوة في البشرية من أولها، فأبو البشر هو أول نبي ونوح هو أول الرسل، لمجرد أن وقع الانحراف في البشرية وانحرفت عن الجادة وابتعدت عن التوحيد بغلوها في الصالحين كما سنبين إن شاء الله في أسباب الانحراف عن الدين، أرسل الله نوحا وتتابع الرسل من بعده إلى أن ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأقدمية الدين أمر مسلم به لدى أهل الدين، وينبغي أن يقال مسلم به لدى العقلاء، لذكر هذه الأدلة التي ذكرتها لك واختصرتها لك اختصارا، وإن كنت قد استطردت حتى ذكرت 10 أدلة في سياق واحد. فأول ما فطر عليه الإنسان هو التوحيد، وأن الله أخذ العهد والميثاق على بني آدم قبل خلقهم وهم في عالم الذر في صلب آدم، وكان العهد والميثاق على الخضوع لله والتوحيد له فأقروا بذلك، فيكون الدين قديما قبل إيجاد الإنسان في الحياة. هذا، وهناك من يتكلم عن مسألة استغناء الإنسان عن الدين، ودعوى استغناء الإنسان عن الدين دعوى باطلة يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل، إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظروف وجد وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو عمن يدين له أبدا، وسواء أكان الدين حقا أو باطلا، صحيحا أو فاسدا، حتى أولئك الذين يدعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة والتدين، وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله وبالغوا في الكفر والإنكار، فهل يستطيع الإنسان بعقله مهما بلغ من ذكاء ورجاحة أن يستغني عن الدين، أو أن الدين يستغني عن العقل؟ لا، إننا إذا نظرنا سنجد تلازما وثيقا بين العقل والدين، إذ لا بد للدين من عقل يتحمله لأن مدار التكليف عليه، وأيضا لا بد للعقل من الدين يرشده ويوضح له الطريق ويجيب على ما يدور بخلده من أسئلة، لأننا سنجد الإنسان هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا، نجد الإنسان يسأل هذه الأسئلة: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة. لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيفة، ثابتة أو متحولة. فالوحي له وظيفة والعقل له وظيفة، فوظيفة الوحي هي البحث فيما وراء المادة، أما وظيفة العقل فهو البحث في المادة. فالعقل والوحي لا يستغنيان عن بعضهما، ولكل منهما مجاله الخاص به يكمل فيه الآخر. فهناك مسائل الغيب ومسائل التشريع ومسائل الخير والفضيلة. فلو ترك الناس وعقولهم في هذه المسائل فإنهم يتقاتلون ويتنازعون، فعقول الناس الحمد لله يهديكم الله سبحانه، فعقول الناس رسل لهم من داخلهم، ورسل الله عقول لهم من خارجهم. مرة أخرى، فعقول الناس رسل لهم من داخلهم، ورسل الله عقول لهم من خارجهم. وهذا يوضح لنا مبلغ التآخي بين العقل والدين، وأنهما يجريان في اتجاه واحد هذا. وإن العقل من أشد أنواع الدين على عقيدة التوحيد، وإن النقل من أقوى أركانه، وكلاهما ينسجم مع الآخر ولا يتعارضان ولا يتناقضان، لأنهما من مصدر واحد. فإن وقع اختلاف بين العقل والدين دل على أن الوحي حرف، أو أن العقل ضل الصراط المستقيم الذي رسمه الوحي الإلهي. والذي أساء استخدام العقل هو الإنسان نفسه، وتحريف الكتاب المنزل بتخريج نصوصه تخريجا يبعده عن هدفه تحت التأثر بعوامل شخصية أو بمذهب معين، عمل يحول بين الانسجام بينهما. فالعقل مثلا لا يتفق مع الدين إذا قال الدين بالتثليث، أو جمع بين طبيعة الإنسان وطبيعة الإله كما زعمته النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. وكل هذا يرد على من قال بأن الإنسان هو صانع الدين ومبتدعه، وأن الأجيال الأولى عاشت ردحا طويلا من الزمن بلا دين، حتى إذا تطورت وترقت عن البداوة اخترعت الدين. أو من يعللون ظهور الإنسان، ظهور الدين في حياة الإنسان في ضعفه وخوفه وقلق. ولذلك فإن الإنسان إذا قدر على قهر نوازع الخوف في نفسه استطاع أن يسقط الدين من حساباته وينطلق من أسره وتبعاته، مع أن الواقع يشهد بأن الإنسان كلما ازداد تعمقا في دينه زكت نفسه واطمأن قلبه وانشرح صدره وعظمت سكينته. إنه من المؤكد أنه ما ظلت فترة في الزمن بدون دين، ودعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة، وأن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلة وساقطة أيضا، ولا وزن لها ولا واقع. وأن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلهي من الشرائع الإلهية الصحيحة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل كديننا الإسلامي العظيم كذلك هي دعوى باطلة. إن فكرة التدين في جوهرها ليس لها دليل واحد في أنها تأخرت عن نشأة الإنسان. أبعد هذا يجوز أن يقال بأن البشرية عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة؟ أو القول بأن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسفهاء، أو يصح القول بأن الإنسان هو الذي وضع تلك القوانين واحتكم إليها؟ هذه النظرة الساخرة إلى الأديان والقوانين ليست مبتكرة، إنما هي ترديد لصدى مجون قديم كأن يتفكر به أهل السفسطة كان يتفكر به أهل السفسطة من اليونان. فقد زعم هؤلاء السفسطائيون أن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع من خلق، وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة. وأخيرا نقرر بأن الإنسان دائما وأبدا في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة، وأن الدين ضرورة من ضروريات حياته وحاجة من حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه وعن عبادته بحال من الأحوال. ومن هنا لم تخلو أمة وجدت على وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين. ومصداقا لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبهذا نقرر أقدمية الدين ونقرر أقدمية الفطرة وأقدمية التوحيد على نحو ما قررها القرآن العظيم والنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذلك أن التوحيد فطرة وعقل، إن سلامة العقل توجب احترام الحقائق وإدراك الواقع والوقوف بالظنون عند حدودها ورفض الأوهام وعدم الإيمان بالخرافات. والإنسان بفطرته التي خلقه الله عليها يدرك وحدانية الإله، مثلما هو يدرك بفطرته أن العدل جميل وأن الظلم قبيح وأن العلم مفخرة وأن الجهل معرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالناس كما خلقهم الله يولدون على فطرتهم، فهم مستعدون لها، مؤثرون لمنهجها، يتدافعون في مجراها تدافع الماء إلى منحدره، لكن العوائق المصطنعة هي التي تقطع عليهم طريقهم وتردهم عن وجهتهم. ولذا قال ربنا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض تلك العوائق بقوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فالإنسان أو فالإسلام نادى في دعوته الخالدة إلى التوحيد ووضع القضية أمام العقل المجرد في بساطة ووضوح وبدون أي تعقيد أو غموض، ثم يدعوه إلى التفكير في هدوء وتبصر بدون ميل أو هوى حتى يصل إلى عقيدة التوحيد التي تشهد بها آيات الخلق وظواهر الكون والتي بيّنها القرآن الكريم وجلاها للناس في منطق واضح وأسلوب رائع وشرح مبدع يؤكد استحالة وجود أكثر من إله واحد في الكون. ذلك أن التعدد بين الآلهة يقود إلى التناحر والتنازع بينها وإلى انحياز كل إله إلى ما خلق، بما يؤدي إلى اضطراب في نظام الخلق واختلال في نواميس الكون، بل إلى انهيار الوجود ودماره كما قال ربنا سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذا قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال أيضا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إنه كما هو معروف في التاريخ أن الإنسان قد يتمرد على الله أو يكفر بالله الواحد أو يعبد سواه مما يخترعه هواه. وما حدثنا التاريخ أبدا ولو مرة أن إنسانا لم يتدين حقا أو باطلا ولم يستغن عن التدين على طول التاريخ، وقد استغنى عن العلم وعن الحضارة وعن المال وعن الصحة إلى غير ذلك، كما لا يستغني عن الطعام ولا عن الماء. وهل يدل أكله للطعام الفاسد أو الضار على بطلان الحاجة إلى الأكل؟ وهل يدل شرابه للماء الملوث على بطلان حاجته للري؟ كذلك لا يدل التدين الفاسد على بطلان الدين، وصدق الله العظيم إذ يقول: لا تبديل لخلق الله. أما فكر الغرب أو الجاهلية بأن تدين الإنسان نشأ لجهله بمظاهر الطبيعة من حوله وضعفه أمام كوارثها وأحداثها، وظنوا أنهم عرفوا ما جهله الأوائل ونسفوا الدين من الجذور وأتوا عليه من الأساس وقارنوا بين الأديان ليبطلوها، ونسوا ربما متعمدين أن يقارنوا الإنسان بزملائه من الحيوانات، فهو عندهم حيوان لكنه ناطق، كيف تدين ولم يتدينوا؟ أليس الظاهرة تستحق الاهتمام؟ هل الإنسان وحده الضعيف أمام الطبيعة وغيره من أنواع الحيوانات قوي؟ هل الإنسان وحده الجاهل بحقائق الطبيعة وغيره من الحيوانات أعلم منه؟ هل هم كفروا لأنهم صاروا أقوى من الطبيعة وأعلموا بخباياها أم ماذا؟ لا جواب على هذه التساؤلات إلا جواب واحد يرضاه العقل والدين معا، هو أن الإنسان فطر على التدين فتدين، ولم يخلق الله عز وجل الحيوانات لأمر الدين فبعدت عنه، وإنما سخرت للإنسان. والحق أنه لا تبديل لخلق الله، وهو ما جعل الإنسان من بين مخلوقات الأرض والسماء في حفلة العرض بحمل الأمانة هو الذي يحملها دون غيره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان في منطق الجاهلية الحديثة تدين لأنه ضعيف وجاهل، وعلى القياس الحمار بمقتضى الجاهلية الحديثة لم يتدين لأنه عالم وقوي، عالم بأسرار الطبيعة فلم تدهش، قوي أمام مظاهرها فلم تروعه. ويوم أن يتحرر الإنسان ويصبح حمارا أو قردا أو ما شاء أن يكون من الحيوانات فهو قد تحرر من الضعف ومن الخبل. أي منطق هذا الذي يقوله علماء الغرب؟ سبحان الله العظيم. كذا قال هذا الكلام أستاذنا الدكتور نوح الغزالي في كتابه التفسير الإسلامي للجاهلية. أنا ذكرت اسم الكتاب قبله ناقصا، قلت الجاهلية، لا، التفسير الإسلامي للجاهلية. بذا تجاوزت الوقت أكثر من اللازم، لكني أردت أن آتي على هذه القضية بتمامها وإن كان بشيء من الإيجاز وعدم الشرح والإطناب، لنقف على قضية من قضايا علم مقارنة الأديان التي هي أقدمية التدين، ومتى نشأت العقيدة الإسلامية. نعم، إنها قضية في غاية الأهمية، والحمد لله لعلها وضحت، ويكتمل الكلام عن هذه القضية ببعض القضايا المرتبطة بها حول ضرورة الدين، حول ضرورة الدين ولماذا انحرف الإنسان عن الدين، موضوع محاضرتين قادمتين إن شاء الله تبارك وتعالى في أسبوعنا المقبل. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.